وينتظر أن تنزل عليه الهداية من السماء أو أن يشربها مع الماء، كلا، بل عليه أن يسعى إلى تحصيلها ويسلك سبل اتباعها. ومن يخطب الحسناء لا يغلي المهر. ومن الناس من تشتاق نفسه إلى الهداية ولكن يمنعه بغضه للصالحين أو مواقف وقعت له معهم فحمل في نفسه عليهم، أو تجده يعلق صلاحه واستقامته بأشخاص يعينونه على الدين، فإذا فسدت أحوالهم أو فرق الدهر بينهم انتكس عن الدين وعصى رب العالمين. وهذا حال أولئك المرتدين الذين علقوا إسلامهم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، فما داموا يخالطونه ويحدثهم ويساكنونه فهم ثابتون على الإسلام، بل قوام في الأسحار صوام في النهار. ولكن ما إن فارق سواده سوادهم حتى ارتدوا على أدبارهم وكفروا بعد إسلامهم، حتى قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، الله حي لا يموت، يسمع دعاء الداعين ويقبل توبة التائبين. من لجأ إليه شفاه، ومن فر إليه قربه وأدناه. إذا ذكره العبد في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله منه باعا. ومن استقر في قلبه الإيمان ثبت على عبادة الرحمن وإن اشتد عليه البلاء. وانتقل معي إن شئت إلى هناك، انتقل معي إلى هناك إلى المدينة وادخلها وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جلس مع أصحابه الكرام فحدثهم عن البيت الحرام وفضل العمرة والإحرام، فطارت أفئدتهم شوقا إلى ذاك المقام، فأمرهم بالتجهز للرحيل إليه وحثهم على التسابق عليه، فما لبثوا أن تجهزوا وحملوا سلاحهم وتحرزوا. فخرج صلى الله عليه وسلم مع 1400 من أصحابه مهلين بالعمرة ملبين يتسابقون إلى البلد الأمين. فلما اقتربوا من جبال مكة بركت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يبعثها لتسير فأبت عليه، فقال الناس: خلأت القصواء، أي عطت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني فيل أبرهة. لما أقبل يريد الإضرار بالكعبة فحبسه الله تعالى عن ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوتبت وتوجه بها إلى مكة حتى نزل بالحديبية قريبا من مكة، فسامع به كفار قريش فخرج إليه كبارهم ليردوه عن البيت الحرام، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل، فما زالت البعوث بينه وبين قريش حتى أقبل إليه سهيل ابن عمر، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم صلحا عاما على أن يرجع المسلمون هذه السنة ثم يأتوا في السنة القادمة لأجل العمرة. وكان من بنود هذا الصلح أن من جاء من المسلمين المستضعفين، من جاء من مكة إلى المدينة يريد المدينة والإسلام، فإن المسلمين يردونه إلى مكة ولا يقبلونه. أما من جاء كافرا مرتدا إلى دين الكافرين خارجا من المدينة إلى مكة فإنه يقبل فيها. لما سمع المسلمون هذا الشرط قالوا: سبحان الله يا رسول الله، من جاءنا مسلما نرده إلى الكافرين، كيف نرده إلى الكفار وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ أقبل شاب يرفل في قيوده يسير على الرمضاء تحترق قدماه في الصحراء، أقبل وهو يصيح يقول: يا رسول الله يا رسول الله. فنظروا فإذا هو أبو جندل ولد سهيل بن عمر الذي هو الآن يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم فعذبه أبوه وحبسه. فلما سمع بالمسلمين تفلت من الحبس وأقبل يزر قيوده، تسيل جراحه دمعا وتفيض عيونه دمعا، ثم رمى بجسده المتهالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينظرون إليه. فلما رآه سهيل غضب: كيف تفلت هذا الفتى من قيوده؟ ثم صاح بأعلى صوته وقال: هذا يا محمد أول من أقاضيك أن ترده إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد. قال: إذا ليس بيني وبينك كتاب. قال صلى الله عليه وسلم: فأجز هذا لي، فقط هذا أجزه لي، اسمح بأن أخذه معنا. قال: والله ما أنا بمجيزه لك، إذا أخذت هذا الشاب معك والله ما بيني وبينك كتاب. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن ينهي الكتاب بينه وبينهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر سهيل ابن عمر العبيد الذين عنده أن يجروا ولده إلى مكة لأجل أن يعيدوه إلى حبسه. مضى أبو جندل وهو يصيح ويستغيث بالمسلمين، يقول: أي معاشر المسلمين، كيف أرد إلى الكافرين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت من العذاب؟ كيف أرد إلى عبادة الله والعزة؟ والمسلمون ينظرون إليه لا يستطيعون أن يقدموا له شيئا. ثم مضى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يتذكرون أبا جندل ابن سيد من السادات، طالما تنعم بالملذات وتلذذ بالشهوات، ثم يجر أمام المسلمين بقيوده ليعاد إلى سجنه وحديده وهم لا يملكون له شيئا. مضى أبو جندل إلى مكة وحيدا يسأل ربه الثبات على الدين والعصمة واليقين. مضى رضي الله عنه حتى إذا كاد أن يصل إلى مكة قبض عليه أولئك العبيد أكثر، ثم حبسوه في بيت من بيوت مكة، ورجع المسلمون إلى المدينة. وصلوا إلى هناك وفي قلوبهم من الغيظ على الكافرين ما فيها. بعدها اشتد العذاب على المسلمين المصاعفين في مكة، وكان منهم أبو جندل، وكان منهم رجل اسمه أبو بصير، ومنهم بقية المستضعفين في مكة، وكانوا يحاولون التفلت من قيودهم، حتى استطاع أبو بصير أن يهرب من حبسه، فمضى من ساعته إلى المدينة يحمله الشوق ويحدوه الأمل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مضى أبو بصير يطوي قفار الصحراء، تحترق قدماه على الرمضاء، حتى وصل إلى المدينة فتوجه إلى مسجدها. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في المسجد، إذ دخل عليهم أبو بصير، عليه أثر العذاب ووعتاء السفر، وهو أشعث أخبر، ما كاد يلتقط أنفاسه حتى أقبل رجلان من كفار قريش فدخل المسجد، فلما رآهما أبو بصير فزع واضطرب وعادت إليه صورة العذاب، فإذا هما يصيحان يقولان: يا محمد، هذا أول من نقاضيك عليه، بيننا وبينك عهد، من جاءك من عندنا من مكة أن ترده إلينا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا أبا بصير، أخرج معهما. قال: يا رسول الله، كيف أخرج معهما؟ ألا ترى ما قد لقيت من العذاب؟ قال: يا أبا بصير، بيننا وبينهم عهد، أخرج معهما. عندها سمع أبو بصير وأطاع، خرج معهما. فلما جاوز المدينة شيئا يسيرا نزلوا لطعام، جلس أحدهما عند أبي بصير ومضى الآخر لقضاء حاجته. فالجالس عند أبي بصير أراد أن يهين أبا بصير، فأخرج سيفا معه وبدأ يستعرض أمام أبي بصير ويقول: يا أبا بصير، لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل. يقول: أصحابك هؤلاء الذين أنت تريد السكن معهم والجلوس معهم، والله لأضربنهم بسيفي هذا يوما إلى الليل. غضب أبو بصير، قال: تضربهم بسيفك هذا؟ قال: نعم. قال: أرني هذا السيف، فوالله ما أراه ماضيا، ما أراه سيفا جيدا. قال: بلى والله إنه لجيد، لقد جربت به وجربت. قال أبو بصير: ناولني السيف. فناوله ذلك الغبي السيف، فلما وقع السيف في يد أبي بصير رفعه ثم هوى به على رقبة الرجل، فما هو إلا أن أطار رأسه، حتى اقترب صاحبه الذي كان يقضي حاجته، اقترب لأجل أن يأكل معهم الطعام، فلما رأى جسد صاحبه ممزقا مجندلا مفرقا فزع وفر من ساعته حتى وصل إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد، فإذا هو يرى هذا الرجل الكافر وهو على فزعه واضطرابه يراه مقبلا إليهم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لقد رأى هذا ذعرا. حتى إذا وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فلم يلبث أن دخل عليهم أبو بصير تلتمع عيناه شررا والسيف في يده يقطر دما. قال: يا رسول الله، يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، قد ردتني إليهم فأنجاني الله منهم، فردني إليكم وأسكنني في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بيننا وبينهم عهد يا أبا بصير. فقال أبو بصير: أو يا رسول الله، أعطني 10 رجال أفتح لك مكة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التفت إلى أصحابه وقال: ويل أمه، ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، أخرج من المدينة، بيننا وبينهم عهد. فسمع أبو بصير وأطاع، نعم، وما حمل في نفسه على الدين ولا انقلب عدوا للمسلمين، فهو يرجو ما عند الحليم الكريم من الثواب العظيم الذي من أجله ترك أهله وفارق ولده وأتعب نفسه وعذب جسده. خرج أبو بصير من المدينة فاحتار أين يذهب، في مكة عذاب وقيود، وفي المدينة مواثيق وعهود. فمضى إلى سيف البحر في شمال جدة، فنزل هناك في صحراء قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس. أول ما سكن في تلك الصحراء تسامع به المسلمون المستضعفون بمكة، فعلموا أنه باب فرج انفتح لهم، فالمسلمون في المدينة لا يقبلونهم والكفار في مكة يعذبونهم. فتفلت أبو جندل من قيوده فلحق بأبي بصير، ثم جعل المسلمون يتوافدون إليه من كل مكان حتى كثر عددهم واشتدت قوتهم، فجعلوا لا تمر بهم قافلة تجارة لقريش قادمة من الشام إلا قطعوا عليها الطريق وأخذوا ما معها. فلما كثر ذلك أرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا محمد، كف عنا أصحابك. قال: هؤلاء ليسوا أصحابي، أنتم منعتوهم أن يكونوا أصحابي، هؤلاء ليسوا أصحابي. فقالت له قريش: إذا نأذن لك أن تمسكهم عندك، خلصنا منهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بل فرح بذلك، ثم أرسل كتابا إلى أبي بصير يدعوهم إلى القدوم إليهم في المدينة. فلما وصل الكتاب إليهم فرحوا واستبشروا، أما أبو بصير فكان قد ألم به مرض الموت وهو يردد قائلا: ربي العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر. فلما دخلوا عليه قالوا له: يا أبا بصير، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا بسكن المدينة، إن غربتنا قد انتهت وحاجتنا قضيت ونفوسنا أمنت. فاستبشر أبو بصير ثم قال وهو يصارع الموت: أروني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناولوه الكتاب فأخذه ثم قبله ثم جعله على صدره وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم جعل يشهق حتى مات. نعم، مات أبو بصير ولم يذق من لذة الدنيا شيئا، مات وهو قد ختم الدين ودان لرب العالمين، مات لكنه استراح من عناء هذه الدار، ويرجى أن يكون اليوم في دار القرار ينظر فيها إلى وجه رب الأرض والسماء الذي من أجله سفك الدماء ومات مشردا في الصحراء فلا نامت أعين الجبناء. ولئن غلقت دونه أبواب الأرض فلعله فتحت له أبواب السماء. قال الله عز وجل: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.